نتكلم الآن عن مراحل اختيار النص المحقق. اختيار النص هو أول الإجراءات التي ينبغي أن يعتني بها المحقق في التحقيق، يعني هي أولى الإجراءات التي يتطرق إليها المحقق في التحقيق، اختيار النص. عملية الاختيار هذه مهمة جدا في مرحلة التحقيق، وهي إما أن تقودك إلى النجاح أو إلى الفشل. الاختيار لابد أن يكون في صميم الأشياء التي تعتني بها. فإذا كنت تهتم باللغة العربية فيكون مرحلة الاختيار نابعة من الاختصاص الذي تعتني به. إذا كنت كذلك تعتني بالفقه فالاختيار يكون في في الفقه. هذا الأفضل حتى لا يكون في أخطاء كثيرة تكون في عملك. إذا الاختيار يفضل أن في مرحلة الاختيار التخصص الذي تعتني به. إذا التخصص كذلك قبل الاختيار في دوافع علمية تقودك ودوافع عرضية. الدوافع العلمية التي تكون قبل الاختيار هو كل دافع ينتمي إلى العلم والبحث، وهي إما أن يكون المؤلف عالما كبيرا ذا شأن كبير، أو يكون العنوان لم ينشر، لكن مسألة النشر أو عدمه لا ينبغي أن تكون، يعني هي لابد أن أبحث عن كتاب غير محقق. لا، من الممكن أن تحقق كتابا حقق من قبل، ولكن بمسوغات تقنع بها قارئ النص، وما يسمى بمسوغات التحقيق. ومسوغات التحقيق لابد أن تكون قوية حتى تعيد تحقيق الكتاب من جديد. هذه المسوغات إما أن يكون الكتاب ظهر له نسخ جديدة أفضل من النسخة التي حقق عليها الكتاب، أو كذلك يكون في الكتاب القديم كثر فيه التحريف والأخطاء والسقط، لم يكشف النص، لم يدرس دراسة جيدة. كل هذه المسوغات تجبر إعادة التحقيق من جديد، لكن لا ينبغي أن يكون شرطك الأول هو أن تحقق كتابا لم يحقق من قبل، فهذا عزيز في هذا الباب، واضح؟ لكن الكتب التي حققت تحقيق غير علمي من الممكن أن تكون هي الباب لك في بدء عملية الاختيار، اختيار النص المحقق، واضح؟ إذا كون العنوان لم ينشر من قبل قد يكون سببا في إعادة التحقيق أو سببا في الاختيار، أو أو اختير كون العنوان لم ينشر من قبل، أو لك فيه مسوغات تجيز إعادة التحقيق من جديد. كذلك كون المختار متعلقا بمادة الكتاب الذي يعني يشوقك إلى إعادة التحقيق، مادة الكتاب، المؤلف، يعني عالم كابن تيمية، عالم كالشافعي، هذا الذي شدك في تحقيق هذا الكتاب أو اختيار هذا الكتاب. إذن مكانة المؤلف، مكانة الكتاب نفسه، البحث، موضوع الكتاب، مادة الكتاب، أو يكون الاختيار قد يكون اختيارك للنص للحصول على درجة علمية، ماجستير أو دكتوراه أو ترقية. هذه أسباب علمية أو دوافع علمية تقودك إلى مرحلة اختيار النص المحقق. من كذلك من دوافع الاختيار دوافع عرضية، وهي يعني لا ينبغي أن نعول عليها كثيرا، هي كدافع التجارة، غرض التجارة، وهذا متعلق بدور النشر أو بغرض الربح أو بغرض الشهرة، حتى يزاحم النشر الشيخ، بغرض التجربة والاستكشاف، وهذا مهم في البداية أن يحقق الإنسان نصا، ولكن ليس بغرض النشر إنما بغرض الاستفادة والتجربة في البداية، في بداية التعلم. يعني هو يختار النص هذا للتدريب أو لأن يلتحق بهذا العلم بغرض التجربة والاستكشاف، كأن يكون شيئا جديدا للمرء وهكذا. في غرض من الأغراض السيئة هو غرض التفاخر، الانتباه إلى صنعة التحقيق. كل هذه أغراض ليست ودوافع، ليست دوافع علمية إنما دوافع عرضية بغرض الشهرة وكذا، ينبغي أن لا يعني يتعلق بها النشر الجديد. اختيار النص قلنا النص لغة هو الرفع والارتفاع، من نص الحديث أي رفعه، ونص كل شيء منتهى. اصطلاحا قلنا ما كتبه المؤلف في صورة كتاب، لأن التراث هو كل ما ورثناه عن الآباء، أما فالنص اختيار النص هو ما تركه المؤلف، كيف أختار هذا النص. ومن هنا أطلق على آيات القرآن والأحاديث كلمة النص، وقلنا النص يقابله خوارج النص، وخوارج النص ذكرنا أنها مقدمة الناسخ، قيد الفراغ، التملكات والسماعات، وكتابات قارئ النص. التراثي، اختيار النص التراثي. التراثي نسبة من التراث، وهو كل ما خلفه لنا أسلافنا ماديا كان أو معنويا. اختيار النص التراثي يقابل اختيار النص الحداثي المعاصر، وهذا لا علاقة لنا به، إنما احنا ندرس اختيار النص التراثي. هذا أول حديث عن اختيار النص. الحديث الثاني الذي ينبغي أن نذكره في ذكر مرحلة اختيار النص المحقق هو حديث المضمون، وهو ما أما قبل الاختيار، ما قبل الاختيار. تقدم الحديث على أن الاختيار قسمان، في اختيار عشوائي واختيار محدد. الاختيار المحدد هو أنا اخترت هذا العنوان، و يعني باختيار دفع علمي أو دفع دكتوراه أو دفع كذا، ده اختيار محدد. الاختيار العشوائي بعض الناس يذمه وهو خطأ. الاختيار العشوائي ممكن أنا عن طريق قراءة كتاب أجد عنوان لم يحقق فأبدأ أشرع في تحقيق هذا العنوان، هذا يسمى اختيار عشوائي، لكنه هو اختيار قد يكون جيدا لبعض الناس. وكل شيء حفه شيء من التفكير فقد أخرجه صاحبه من إطار العشوائية. يعني الاختيار قسمان، اختيار عشوائي واختيار محدد. كل اختيار حفه شيء من التفكير يكون صاحبه بهذا أخرجه من إطار العشوائية وأدخله إطار الشيء المحدد المقصود لذاته. واضح؟ وقمين بالمختار أن يتأبط التفكير قبل عملية الاختيار. يعني في مرحلة قبل الاختيار هي مرحلة التفكير، إن أنا يعني أفكر في تحقيق هذا النص كثيرا. واضح؟ التفكير هذه المرحلة، مرحلة التفكير قبل الاختيار تكون في التفكير في العلم ذاته، يعني أختار من بين العلوم علما لكي أختار منه عنوانا أحققه. إذن التفكير في العلم، التفكير في العلم الشيخ، التفكير في اختيار العنوان، التفكير في مراحل قبل الاختيار تمر لمراحل تفكير. هذه المراحل لابد أن يعني يتأبطها المحقق حتى يجيد التحقيق. واضح؟ هذه المراحل، التفكير في العلم، أفكر في العلم الذي سأحقق فيه كتابا. التفكير في العلم، أنا أقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أقصد الشافعي، أنا أقصد الإمام مالك لكي أحقق له كتابا. التفكير في اختيار العنوان، لابد أن يفكر كثيرا كذلك المحقق في مرحلة اختيار العنوان من بين العلم والعلم. يعني حددت الموضوع الفن، حددت العلم الشيخ، أختار من بينهم العنوان. التفكير في صلاحية العنوان بعد اختياره للتحقيق، هذه مراحل التفكير. هذا كله كان قبل مرحلة الاختيار. ما بعد الاختيار؟ كذلك يفكر المحقق كثيرا في عدة أشياء. أول شيء التفكير في توثيق نسبة هذا العنوان إلى المؤلف، فأنا حددت الموضوع وحددت العنوان، واضح؟ وكذلك حددت المؤلف، لابد أن يفكر المحقق كثيرا في كيفية توثيق هذا العنوان إلى مؤلفه. إذن التفكير في توثيق نسبة الكتاب والعنوان ومادته، كذلك التفكير في كيفية جمع نسخ هذا الكتاب. أفكر كيف أجمع هذا الكتاب، هل لهذا الكتاب نسخ كثيرة أم ليس له إلا نسخة فريدة، هل أين أجد نسخة المؤلف، كيف أحصل على هذه النسخ. هذا التفكير في كيفية جمع نسخ الكتاب. كذلك من مراحل التفكير التي ينبغي للمحقق أن يلجأ إليها في تحقيق الكتاب التفكير في ضبط نسخه، كيف أضبط نسخ هذا الكتاب وأشكل ما يحتاج إلى يعني شكل. التفكير كذلك في قراءته لفهمه، فهناك قبل النسخ لابد أن تكون مرحلة تفكير في قراءة هذا الكتاب وأفهمه فهما جيدا لكي أبدأ في مرحلة النسخ، نسخ هذا الكتاب. إذن التفكير في قراءته لفهمه قبل دراسته، التفكير في اختيار القراءة الصائبة من بين النسخ. ستأتي معنا في مرحلة المقابلة من أنواع المقابلة، المقابلة باعتماد الأصل الخطي كأن أعتمد أصلا خطيا وأقابل هذا الأصل على النسخ الأخرى وأثبت الفروقات. في بعض المراحل ما يسمى بالمقابلة عن طريق الاختيار الأصل الأصوب، يعني هذه مرحلة من مراحل التحقيق هي المقابلة على الأصل، اختيار أصل وأقابل عليه النسخ الأخرى. من الصور الثانية لمرحلة المقابلة ما يسمى بالتلفيق بين النسخ، يعني أنا لا أختار أصلا خطيا أحقق عليه الكتاب ولكني أختار من بين النسخ الخطية القراءة الصائبة فأعتمدها في تحقيق النص وأثبتها في التحقيق. إذن التفكير في اختيار القراءة الصائبة من بين النسخ، كذلك التفكير لابد أن يعني يفكر المحقق في اختيار مكتبة هذا النص الذي سأشرع في تحقيقه. ما هي المكتبة التي سوف تساعدني في تحقيق هذا النص؟ ولا بد أن يجمع المحقق المكتبة التي ستساعده على تحقيق هذا النص. هذه المرحلة لابد أن يفكر فيها المحقق كثيرا، لأن النص الذي تكون مكتبته فقيرة يعني غالبا ما يخفق المحقق في تحقيق هذا النص تحقيقا جيدا. إذن أفكر كيف أحقق هذا النص، إذا كان هذا النص في كتب اللغة ما هي الكتب التي سوف تساعدني في تحقيق هذا النص المحقق. كذلك التفكير فيها، يبقى قلنا مرحلة الاختيار اختيار النص المحقق لابد أن يسبقها تفكير في اختيار النص، وهذا التفكير يكون قسمين، تفكير قبل الاختيار وتفكير بعد الاختيار، يعني أفكر في اختيار النص وهذا التفكير في قبل الاختيار إما أن يكون لمكانة المؤلف ولحبي للموضوع الذي أحقق فيه، كذلك لاختيار العنوان التفكير بعد الاختيار. التفكير بعد الاختيار قلنا أنه يكون في التفكير في توثيق نسبة الكتاب، توثيق العنوان، كيفية جمع نسخ الكتاب، كيفية ضبط الكتاب، كذلك التفكير في قراءته لفهمه، التفكير في اختيار القراءة الصائبة من بين النسخ، وهذا إذا ما اخترت في منهج التحقيق منهج التلفيق بين النسخ وهو منهج من المناهج المعتبرة في المقابلة، لأن المقابلة إما أن أختار من أصل خطي أو أن أنا أنتقي من الأصول الخطية التي نعم أنا أقرأه أولا، يعني الشيخ عبد السلام هارون قبل أن يحقق كتاب الحيوان الجاحظ قرأه 6 مرات لأنه كان في يديه 6 نسخ
قبل التحقيق
قرأه 6 مرات نعم. نعم، هذه القراءة بتعيني ان انا اختار من هذه النسخ الستة الاصل الذي سوف اعتمده، النسخ التي لا قيمة لها فاستبعدها من التحقيق. واضح؟ فعملية التفكير في القراءة والتفكير في الاختيار مهمة جدا. الأسس كثيرة، من أهمها النسخة الأصل التي كتبها المؤلف بيده، وقلنا أن احنا بعد ذلك النسخة التي نقلت منها أو النسخة. نعم؟ نعم أعرف، هو تقريبا ابن مفل ابن رشيق القيرواني أو ناسخه. نعم أعرف. لا، هو في الأصل إن الكتاب الذي كتبه المؤلف بيده هو الذي أعتمده في التحقيق إذا وجدته، لكن في حالة فقد هذا الأصل فأنا أختار ما نسخ منه أو ما كتبه عالم أو ما قرئ عليه. هذا ما يسمى بمنازل النسخ، وقد ذكرتها في أول مطلع حديثي. إيه قلنا في منازل النسخ بعد ذكر أنواع النسخ الخطية؟ قلنا نسخة المؤلف، النسخة التي نقلت منها، النسخة التي كتبها عالم، النسخة التي اقتربت من عصر المؤلف إلى آخره. واضح؟ إذن مرحلة التفكير دي مرحلة مهمة جدا قبل الاختيار وبعد الاختيار. واضح؟ قلنا التفكير في مكتبة النص، مكتبة النص مهم جدا ان انا اختار الكتب التي سوف تساعدني في التحقيق، لان النص قد يكون غير واضح امامي فاستعين بالمكتبة في ايضاح هذا النص او في ايضاح هذا النقل. كذلك التفكير في التعليق على النص، أفكر كيف أعلق على هذا النص، كيف أعلق على الأحاديث، كيف أخرج الآيات، كيف هل أذكر تخريج الآية في المتن نفسه أم في الحاشية، كيف أعلق على الأعلام، هل أختصر، ما هي الصيغة التي ستكون معي من أول الكتاب إلى آخره، هل سأبدأ باسم المؤلف ثم اللقب ثم الكنية ثم كتب المؤلف ثم تاريخ الوفاة ثم مصدر الترجمة، صيغة معينة ألتزمها في التحقيق كله. هذا إذن التفكير في التعليق على النص مهم جدا. كذلك التفكير في إجادة تفقير النص المحقق، كيف أفقر هذا النص، لأن التفقير هو علامة على فهم المحقق لهذا النص. التفكير في تفقير النص المحقق، وأفضل من كان يفعل ذلك هو الشيخ محمود شاكر في كتبه، كان يفقر النص تفقيرا علميا رائعا، ويميزه بأرقام لأنه يحيل إليه في الحاشية، يقول انظر رقم كذا انظر رقم كذا. فالتفقير النص كناية أو هو دلالة على أن هذا المؤلف أو أن هذا المحقق عالم بصير بالنص الذي شرع في تحقيقه. تفقير النص، التفكير في إيجاد تفقير النص. كذلك التفكير في دراسة النص وتقدمته، كيف أدرس هذا النص، كيف أقدم له، كيف أكشفه، كيف إلى آخره. فالتفكير يكون قبل الاختيار ويكون بعد الاختيار. بعدما اخترت النص المحقق أبدأ في كتابة الدراسة، دراسة النص. وأنا دراسة النص يعني بعض العلماء يؤخرها، لكن أنا حبدأ بها لأنها ترتبط بهذا الأمر، أمر اختيار النص. دراسة النص الغالب الذي استقر عليه الآن تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أقسام، تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أقسام على اعتبار صفحة العنوان. صفحة العنوان المخطوط يذكر فيه إيه؟ اسم المؤلف. واضح؟ العنوان، عنوان الكتاب، ثم تحقيق، يعني صفحة العنوان المطبوعة يذكر فيه ثلاثة أشياء. هذه الثلاثة سوف نجعلها أركان الدراسة. إذن سنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو نسميه المؤلف، المؤلف. القسم الثاني سيكون عن المؤلف، يبقى المؤلف والمؤلف القسم الثاني. القسم الثالث سنجعله للتحقيق، التحقيق. يعني أنا لو أحقق كتاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية وليكن درء التعارض، سأجعل دراسة هذا النص على ثلاثة أركان: شيخ الإسلام ابن تيمية وأسميه بواحد، ثم القسم الثاني درء التعارض وأجعله اثنين، ثم في صفحة العنوان أكتب تحقيق فلان، سأجعل القسم الثالث متعلقا بالتحقيق وأقول ثلاثة التحقيق. في القسم الأول من الدراسة الذي جعلته للدراسة وكتبت شيخ الإسلام ابن تيمية، أذكر في هذا القسم كل ما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية، واضح؟ فأقول ابن تيمية واحد، اثنين سيرته، شيوخه، تلاميذه، عصره، كتبه، وهكذا كل ما يتعلق به بالمؤلف في هذا القسم أذكره. في القسم الثاني أذكر كل ما يتعلق بالكتاب درء التعارض، نعم، موضوعه، أذكر موضوع هذا الكتاب أنه جدلي، يناقش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية آراء الفلاسفة ابن سينا والرازي وكذا وإلى آخره، المسائل العويصة في الكتاب كمسألة تسلسل الحوادث، مسائل الأخرى التي ذكرها في الكتاب. بعد ذلك أذكر معارضوه، يعني كل ما يتعلق بالكتاب أذكره في هذا القسم الثاني أو الركن الثاني من أركان التحقيق. إذن الركن الأول من أقسام الدراسة أخذناها من صفحة عنوان المطبوع، اسم المؤلف، المؤلف في الأول يذكر، ثم صاحب الكتاب تأليف فلان، ثم تحقيق فلان. هذه الثلاثة جعلناها أركان الدراسة، ثلاثة أركان الدراسة، واضح؟ ثم القسم الثالث من الدراسة هو الذي يتعلق بالتحقيق، هو الذي يتعلق بالتحقيق. إذن أذكر التحقيق، منهجه، نسخه المعتمدة، أذكر النسخ التي اعتمدتها في التحقيق، وكذلك منهجي أنا في التحقيق ثم أذكر نماذج هذه المخطوطات التي جاءت أو اعتمدتها في التحقيق. هذا المرحلة الثانية التي تذكر بعد اختيار النص، دراسة النص المحقق. يلي ذلك المرحلة الثالثة، هي مرحلة أبدأ اعتماد الأصل، دراسة النسخ الخطية، ما هي النسخ المقدمة على الأخرى. قلنا هنعتمد منازل النسخ، أنظر هل أنا اعتمدت على نسخ كثيرة، إذن أذكر النسخ التي مقدمة على غيره، هل أنا اعتمدت على نسخة فريدة واحدة فقط أم لا، واضح؟ إذن أبدأ أنا أدرس هذه النسخ الخطية وأبين للقارئ النسخ المعتمدة والنسخ التي سوف أجري عليها هذا التحقيق، وأستبعد النسخ التي يمكن لي أن أستبعدها في مرحلة الدراسة. بعد ذلك أبدأ، نعم، هذا ما يسمى التحقيق على نسخة فريدة. التحقيق على نسخة فريدة له عوامل كثيرة، وكذلك يعني تقوم بمثابة النسخة الثانية. يعني التحقيق على نسخة فريدة هو مصدر خطير، يعني ان قد يسيء المحقق الى النص، لكن في عوامل مساعدة للتحقيق. من هذه العوامل، نعم، ينفع، هذا ما يسمى عوامل التصحيح، عوامل تصحيح النسخة الفريدة. عوامل تصحيح النسخة الفريدة كثيرة، منها أن يعتمد المحقق على المصادر الناقلة من النسخة الفريدة، وإما هذه المصادر إما أن تكون ناقلة من الكتاب نفسه، أو تكون المصادر التي ينقل منها المؤلف نفسه. أنا محقق أعرف، يعني ما هو غالبا التحقيق على نسخة فريدة لا يشرع إليه إلا العلماء الكبار، لأنه لا يجيده الصغار، لأن غالبا المحققون الشباب يحققون النص يعتمدون على أكثر من نسخة، لأن التحقيق على نسخة فريدة كان يعتمده الشيخ محمود شاكر الميماني، العلماء الكبار تجدهم يعني يلجؤون إلى التحقيق على نسخة فريدة. من المحققين من لم يعني يتطرق لهذا الباب أبدا مطلقا، لا يعني كالشيخ مثلا، بعض العلماء الكبار في التحقيق لا تجد له تحقيقا على نسخة فريدة. المعروف له على نسخة فريدة الشيخ محمود شاكر الميماني، واضح؟ نعم، إنه خطير، يعني أمر خطير ومش أي حد يشرع عليه. لكن من عوامل تصحيح النسخة الفريدة، من عوامل تصحيح النسخة الفريدة إن أنا أعرض ما جاء في النص الفريد على المصادر الناقلة من هذه النسخة الفريدة أو المصادر التي نقل منها المؤلف. يعني أنا أقرأ في النص فأجد قال الشاعر الأعشى، واضح؟ لكن البيت غير واضح مثلا، واضح؟ لكن عوامل التصحيح لها عوامل، أنا ذكرتها في بعض الكتب، عوامل تصحيح نص الفريد إن أنا أعرض ما جاء في الكتاب على المكتبة الناقلة من الكتاب، مثلا قال الأعشى والبيت غير واضح في النسخة الخطية، ظاهر منه العجز أو الصدر، فعن طريق هذا العجز أو الصدر أرجع إلى ديوان الأعشى فأجد تتمة البيت فيه فأنقلها وأقول بين معكوفتين سقط من الأصل أو غير واضح في الأصل. ففي عوامل تصحيح كثيرة للنص الفريد خاصة. خلاص، إذا تكلمنا عن دراسة النسخة، اعتماد الأصل. نعم، ماشي، نعم. مرحلة النسخ، مرحلة النسخ أبدأ أنا إذا اعتمدت أصل من الأصول الخطية أبدأ في نسخ هذا الأصل، ثم بعد ذلك أبدأ في المقابلة، ولكن المقابلة كما قلنا قسمان. نعم، أنا أقدم من بين هذه النسخ أصلا خطيا أعتمده مثلا، هذا الأصل أبدأ في نسخه، بعد ذلك أبدأ في مرحلة مقابلة ما جاء في الأصل على النسخ الأخرى التي جعلتها نسخ فرعية للكتاب. نعم، نعم، أبدأ أثبت هذه الفروقات في الحاشية. ده منهج. في منهج آخر اللي هو إن أنا لا أعتمد أصلا من بين النسخ الثلاثة، ولكن أعتمد القراءة الصائبة أثبتها في النص المحقق، فأثبت في النص القراءة التي أراها أنها قريبة من كلام المؤلف أو القراءة التي أقول أنها هي التي قالها المؤلف. فده ما يسمى بمنهج التلفيق بين النسخ الخطية، واضح؟ التلفيق من بين النسخ الخطية وأثبته في القراءة. دي مرحلة المقابلة بعد النسخ. بعد ذلك، بعدما انتهيت من نسخ الكتاب ومقابلة الكتاب على الأصل الذي اعتمدته، أبدأ في مرحلة التعليق على هذا النص، واضح؟ مسألة التعليق هذه تظهر المحقق من غيره، يعني التعليق على النصوص القديمة هو ما يبين المحقق إذا كان كبيرا أو عالما أو ما دونه، واضح؟ ولابد أن أنا في مرحلة التعليق أكون منهجي واضح وصريح، يعني لا أطيل ترجمة وأقصر ترجمة، لا، إنما يكون المنهج واحد أعتمده في الصيغة وفي الطريقة كلها من أول الكتاب إلى آخره، أقدم في التعليق على النص المصادر القديمة على المصادر الحديثة. ما نقول لك كلمة تحقيق تكفي في العنوان، صفحة العنوان يكفي أن يثبت المحقق كلمة تحقيق فلان، يعني كلمة دراسة حشو أو زيادة في المعنى، لأن كلمة التحقيق يعني في القديم كان الشيخ الميماني رحمة الله عليه يكتب حققه ودرسه وكشفه ويزيد زيادات كثيرة، ليه؟ لأن كان المصطلح لم يستقر تعريفه بعد أو لم يكن مكتملا، أما الآن استقر الوضع على كلمة تحقيق تكفي كل هذا أو يعني تحتوي كل هذا، واضح؟ فالتحقيق هو كلمة جامعة تشمل كل أعمال المحقق من نسخ ومقابلة ودراسة وتكشيف وتعليق على النص وإخراجه على الصورة التي رضيها عنها مؤلف، واضح؟ ده التحقيق يعني.